أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي مرة أخرى في رحاب درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني، والكلام متواصل في المفرد والمركب وأقسامهما. قلنا أن المصنف قسم المفرد إلى كلمة واسم وأداة في تقسيم أول، ثم بدأ بتقسيم ثان حينما قسم اللفظ المفرد إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى، فقال في هذه العبارة: وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت أفراده، يعني بأولية أو أولوية. هذا كله إن اتحد، وإن كثر يعني كثر معناه، فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثاني فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. حقيقة ومجاز. طيب، انتهينا في الدروس السابقة من بيان الإشكال، إشكال أيضا، وأيضا انتهينا من بيان بعض المقدمات المهمة، وشرعنا في عبارة المحشي. أول ما اصطدمنا به في عبارة المحشي هو أنه قال قوله إن اتحد أي وحد معناه، وهناك طرحنا تساؤلا، المصنف قال إن اتحد، اتحد لو نصرفه يطلع اتحد يتحد اتحادا، والشارح المحشي قال اتحد أي وحد معناه، وعندما نأتي إلى وحد، وحد يوحد وحدة أو وحدا أو واحدا، بالنتيجة المصدر المعروف وحدة، تقول هذا وحد يوحد وحدة، مثل ضرب يضرب ضربة، هذا يسمونه مصدر المرة. زين، فأنت تريد من وحدة المرة الواحدة، يقول وحد الرجل ويوحد وحدة بمعنى أنه واحد، أو وحدا أيضا بمعنى واحد، لكن وحدا قليل استعمال عند العرب، فوحدة. على أي حال، فسر الاتحاد بالوحدة، مع أن الاتحاد مصدر شكل والوحدة مصدر شكل. هناك تساءلنا لماذا عدل المحشي من الاتحاد إلى الوحدة، ظاهر كلام المصنف أنه يريد الاتحاد. المحشي يقول أنتم واهمون، المصنف يريد الوحدة ولا يريد الاتحاد. بينا الإشكال المطروح على المصنف، وبينا كيف تخلص المحشي وخلص المصنف من هذا الإشكال حينما ادعى أن المراد بالاتحاد هو الوحدة، وبذلك يسلم كلام المصنف من الإشكال. الآن نسترسل في عبارة المحشي البيانية التي يبين بها كلام المصنف، حتى نتوقف على بقية المطالب المستبطنة في هذه العبارة. فقال الكلام للمحشي قوله إن اتحد أي وحد معناه، هذا واحد. اثنين، قوله فمع تشخصه، شنو المراد بالتشخص؟ قال أي جزئيته، كأن المحشي يريد أن يقول أن اللفظ الذي يتحد معناه ويكون معناه واحدا هذا شكلين، إما أن يكون متشخص يعني جزئي، أو يكون كلي. الجزئي اسم العلم، الكلي المتواطئ والمشكك، هاي ثلاث أقسام هيك يريد يقول. فإذا عندما قال أي جزئيته يريد أن يقول أن متحد المعنى اللفظ اللي إلى معنى واحد هذا شكلين، إما أن يكون جزئي أو يكون كلي. إذا جزئي هذا اسم العلم، وإذا كلي الكلي شكلين متواطئ ومشكك، يصير أن ثلاث أقسام، اثنين كليات وواحد جزئي. قال قوله فمع تشخصه أي جزئيته، التفتوا قوله وضعا، هذا هنا راح يصير عندنا مطالب، التفتوا قوله وضعا أي بحسب الوضع دون الاستعمال، فإن ما يكون مدلوله كليا في أصل الوضع ومشخصا في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما. شي يريد يقول المحشي بهاي العبارة؟ تتذكرون إخواني أخواتي أننا قدمنا في المقدمة الثانية في الدروس السابقة أن الوضع على أربعة أقسام، قلنا أن عملية الوضع أولا عملية الوضع لها أربعة أطراف، عندنا لفظ موضوع، وعندنا معنى موضوع له، وعندنا شخص واضع، وثم هذا الواضع يقوم بعملية الوضع، فيصير أربعة أركان أربعة أطراف في تحقق الوضع حتى تحصل عملية الوضع، ويصير هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، نحتاج إلى هذه الأطراف الأربعة، نجيب لفظ ونجيب معنى ونجيب شخص واضع، هسه هيئناهم، هسه نقول له يلا قم بعملية الوضع، إذا قام بعملية الوضع تحقق الوضع. إذا نريد لفظ موضوع ومعنى موضوع له وشخص واضع وقيام الشخص بعملية الوضع، هاي أربع أطراف، إذا قام بعملية الوضع تمت الأطراف الأربعة، إذا تحقق الوضع في الخارج ووجد الوضع في الخارج، وصار هذا الشخص اسمه زيد، أو هذا الكلي اسمه إنسان، أو ذاك الكلي اسمه المال مثلا، وهكذا. هنا مبحث أنا أشرت إليه في دروس سابقة، أنه قلنا أن أقسام الوضع راح تصير عندنا أربعة، الوضع خاص والموضوع له خاص وهذا اسم العلم، والوضع عام والموضوع له عام هذا مثل أسماء الأجناس مثل الإنسان الحيوان القرد الفرس إلى آخره، أسماء أجناس يعني اسم يطلق على معنى كلي، فهذا الوضع عام والموضوع له شنو عام، وقلنا عندنا الوضع عام والموضوع له خاص مثل وضع الحروف عند مشهور المتأخرين، وضربت مثال بكلمة في حينما تصور الوضع الظرفية بمعناها العام، ولكنه وضع لفظ في للظرفية الخاصة لا للظرفية العامة، الظرفية الخاصة مثل ظرفية البيت ظرفية المدرسة إلى آخره كما بيناه في الدروس السابقة. وقلنا القسم الرابع هذا محال، هذا غير ممكن، وهو أن يتصور الواضع معنى خاصا ولكنه يضع للمعنى العام لكلي ذلك المعنى الخاص، قلنا هذا لا يمكن لأن الخاص ليس وجها من وجوه العام ولا يمكن أن يكشف عن العام. خلي ناخذ اثنين، التفتوا لي الوضع عام والموضوع له عام، هذا واحد، والوضع عام والموضوع له خاص، إذن اثنين هن الريتين. هنالك ألفاظ تعرف بالمبهمات، المبهمات ثلاثة، أسماء الإشارة هذا هذه هؤلاء، والأسماء الموصولة الذي الذين التي اللتان إلى آخره، والضمائر هو هي إيانا إياهم نحن أنتم إلى آخره. إذن يعبرون عنهن بالمبهمات. شنو معنى الإبهام؟ حتى نعرف الفرق بين أن يكون اللفظ مبهم وبين أن يكون اللفظ نكرة، أو خلي أقول هالشكل، حتى نعرف الفرق بين هاي المبهمات، إذا عرفنا معنى الإبهام راح نعرف الفرق بينها وبين الحروف. نحن نعتقد وبحسب الأبحاث العلمية أن الحرف لا معنى له بما هو حرف. كلمة في شنو معناها؟ لا معنى لها. كلمة من؟ لا معنى لها. نعم، إذا وضعت في جملة كان لها معنى. لذلك يقولون في تعريف الحرف أنه لا يدل على معنى بنفسه، لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى بغيره، بواسطة غيره، أما بنفسه لا يدل على معنى. عندنا الاسم يدل على معنى في نفسه، الفعل يدل على معنى في نفسه، ولكن الحرف لا يدل على معنى في نفسه. نعم، إذا خلينا في جملة دل على معنى، مثلا كلمة من حتى تدل على معنى من معانيها المتعددة، لأنه من إلها معاني متعددة، واحد من معانيها الابتداء. تقول سيري من بغداد إلى البصرة، يعني ابتدأ من بغداد، هذا معنى الابتداء. ومن معانيها الجنسية، تقول التمس خاتما من حديد أو من فضة، يعني من جنس الفضة، زين، من جنس الفضة. ومن معانيها التبعيض، تقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من الناس يعني بعض الناس، مو كل الناس خو تشتري لهو الحديث، فتدل على التبعيض يعني البعض. لو نشيل من هذن الجمل والآيات اللي قرأناهن الآن، علي من الدل على ابتداء؟ لا، يعني إذا قلت كلمة من لوحدها شنو معناها؟ ابتداء؟ لا. جنسية؟ لا. تبعيض؟ لا، لا معنى لها. نعم، إذا وضعتها في جملة كوني من العرب، بس تجي أنت تضع من في جملة، أنا أستطيع أن أعرف أن من هنا مثلا للابتداء، من هنا مثلا للتبعيض، من هنا للجنسية، وهكذا. لأنه أنا عربي أستطيع أن أفهم معنى من في هذه الجملة شنو. إذن من لا يظهر لها معنى ولا يكون لها معنى إلا إذا وضعت في جملة، فمعناها يظهر في غيرها لا في نفسها، هي في نفسها لا معنى لها. من شنو يعني من؟ ما نعرف. جيد، هذه تتسمى حروف، لكن أنا عندي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر، هذه من الأسماء، بل الضمائر أشرف الأسماء بعد لفظ الجلالة. هذا البحث مبحوث في علم النحو، مو شغلنا الآن. فليس سميت مبهمات؟ يعني ما إلها معنى؟ يقول لا، إلها معنى، ولكن هذا المعنى بيه شوية غموض. مثلا من تقول جاء الذي، الذي أنا عارفة تقصد شخص، بس أكو غموض يكتنفه. هل تقصد جاء الذي أكرمته، جاء الذي ضربته، جاء الذي أحبه؟ ما أدري، كأنها تشبه النكرة وليست بنكرة. هاي من المعارف، الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر من المعارف، بل الضمير أشرف المعارف بعد لفظ الجلالة. ثم يأتي الاسم العلم، ثم يأتي اسم الإشارة، ثم يأتي الاسم الموصول، ثم يأتي المعرف بالألف واللام، ثم يأتي ما أضيف إلى واحد من هذه المذكورات. هذا ترتيب المعارف. إذن هاي المبهمات
من الأسماء وليست من الحروف، هاي أولا، ومن المعارف وليست من النكرات. مشكلتها أنها تحتاج مو إلى ما يعطيها المعنى، لا، إلى ما يظهر ويكشف عن معناها. شوفوا إخواني، الحرف مثل حرف من لا معنى له أصلا، وإنما عندما تضعه في جملة، الجملة تعطيه المعنى، توجد له المعنى، تخلق له المعنى. قبلها ما عنده معنى، بينما الاسم الموصول أو اسم الإشارة أو الضمير له معنى. عندما تأتي صلة الموصول لا تعطي للاسم الموصول معنى، وإنما تكشف عن معناه. شوفوا، يعني تصير مثل النور. أضرب لك مثال، الآن لو انقطعت الكهرباء علينا، انقطعت الكهرباء، القلم مالتك قدامك موجود يعني، ولكنه شنو؟ لا تراه. فعندما تستعمل المصباح، هذا المصباح أوجد القلم أم أنه كشف عن القلم؟ تقول لا، هذا كشف عن القلم، لم يوجد القلم، القلم هو موجود. الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الضمائر حالها حال القلم بالظلمة، معناه موجود، بس المشكلة ما ينشاف. شو وقت ينشاف؟ من تجي صلة الموصول تخلي معنى الاسم الموصول يظهر، ينكشف. من تجي الإشارة الحسية، إشارتك باليد تأشر على شخص وتقول هذا، طبعا إذا قلت أحب هذا ومن دون ما تأشر، كل إحنا نسألك نقول لك هذا يا هو اللي تريد، يعني مثلا لسه أنا أجي لأبو محل أقول له انطيني من هذا كيلو، يقول هذا وينه؟ ألف بضاعة عندي بتعبيرنا طماطم، عندي باذنجان، وعندي خيار، وعندي هذا ياهو من عندهن، أشير لي عليه. يريد إشارة حسية، هاي الإشارة الحسية تكشف عن معنى اسم الإشارة، لا أنها تعطي لاسم الإشارة معنى. هو افتهم علي أنه أقصد واحد من هذني، بس ياهو من عندهن شخص لي، يا ما جاي يعرف، اكشف لي عن هذا اللي تريده، منو هذا؟ لو هذا، لو هذا، لو كل واحد بيهن يصدق عليه هذا. إذا هذه تسمى مبهمات، وهكذا في الضمائر. جاء هو منه؟ لابد يكون فرد شخص مثلا معهود بالكلام سابقا فيصير معهود ذكري، أو أنه معهود في الذهن فيصير معهود ذهني، أو معهود حضوري فيصير عهد حضوري، لأنه العهد على ثلاثة أنحاء، ذكري وذهني وحضوري. زين، بالنتيجة إذا نخليها هو فقط يظل غامض عندنا، مع أنه نعرف أنه موضوع للشخص الغائب غير الموجود. شوفوا، نعرف معناه، بس مو تام عندنا المعرفة، نريد بعد واحد، نريد شيء يكشف لنا بعد، فنحتاج إلى العهد، إما العهد الذكري أو العهد الذهني أو العهد الحضوري. العهد الحضوري هذا بالنحو يبحث، أنحاء العهد الثلاثة تبحث في علم النحو، لا هنا، هذا ليس محلها. فالآن إخواني، بعد ما عرفنا المبهمات وأنه يراد بها الاسم الموصول، ويراد بها اسم الإشارة، ويراد بها الضمير، وإن كان هنالك من يلحق بالبحث النكرة فإنها من المبهمات. جاء رجل، أو رجل أفتي، ذكر من أبناء نوع الحيوان الناطق، بس هذا الرجل يا هو زيد، بكر، عمر، ما ندري. الآن أنا بحث النكرة أريد أأخرها بعدين، لأنه بكلام شوي، الله يبارك فيكم. خلونا نمذن المبهمات. المبهمات أربعة ترى، بالواقع أربعة، لأن ثلاثة اللي هنا الموصول واسم الإشارة والضمير، ويضاف إلهن ما يقبل الألف واللام مثل رجل مثل أسد، هذا النكرة يقبل الألف واللام ولا يقبلها؟ احنا ما نريده بالألف واللام، نريده يقبل الألف واللام، يعني نكرة وتقبل الألف واللام. هذا هم يدخل ويا المبهمات، يدخل ويا المبهمات. بس فرق عنهن شنو؟ أن النكرة نكرة، وهذن ثلاثة المعارف، ذن ثلاثة المعارف. لذلك أنا أريد أخر بحث النكرة أتركه الآن وأتحدث عن ذن الثلاثة فقط. هذني من وضعهن الواضع، الواضع وضع اسم الإشارة لو ما وضع اسم الإشارة، وضع الاسم الموصول بل وضع الاسم الموصول، وضع الضمائر بل وضع الضمائر، وفق التفتوا وفق يا قسم من أقسام الوضع وضعهن، إن أقسام الوضع أربعة: الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له خاص، والوضع خاص والموضوع له عام. هذا الأخير نطلع باعتبار هذا مستحيل، بقى عندنا ثلاثة. ياهو من عدهن يا وضع من ذن يا قسم من ذن الأقسام الثلاثة اللي بقن، اللي هن الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له خاص. وفق يا قسم من ذن الأقسام تمت عملية وضع أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر. فهل أنها من قسم الوضع خاص والموضوع له خاص؟ هل أنها من قسم الوضع عام والموضوع له عام؟ أم أنها من قسم الوضع عام والموضوع له خاص؟ يعني مثل الحروف. هنا وقع النزاع. المصنف شق عصا المسلمين، قلت لي يقول، قال أنتم بوادي وأنا بوادي، لكم دينكم ولي دين، شكوش عندك شبيك؟ قال هذني المبهمات الوضع فيهن عام والموضوع له عام. يا معود أبو الغيرة قال أبد، هذا رأيي ولكم دينكم ولي دين. ينفرد المصنف هنا في الحاشية أو في تهذيب المنطق بالذهاب إلى أن الوضع في المبهمات هو من القسم الثاني. عندنا القسم الأول الوضع خاص والموضوع له خاص، القسم الثاني الوضع عام والموضوع له عام. جيد، من نجي نسأله نقول له أيها المصنف، الواضع لما نوضع اسم الإشارة مثلا كلمة هذا، احنا بالوجدان جاي نشوف أن نؤشر على الشخص، مثلا قدامي هذا القلم أقول لك هذا قلم، دا أؤشر عليه. زين، هذا كلي لو جزئي؟ عام لو خاص؟ خاص جزئي بعد، واحد موجود قدامنا متشخص في الخارج فهو جزئي. فشنو اللي سوى الواضع؟ قال ها، الواضع تصور المشار إليه بصورة عامة، المشار إليه، التفتوا إخواني بارك الله فيكم، المشار إليه من هو؟ واحد، اثنين، عشرة، مشار إليه، زيد مشار إليه، والقلم مشار إليه، والحجر مشار إليه، والشجر مشار إليه، والإنسان مشار إليه، والحيوان كل ما في الوجود من كائنات يمكن أن تكون مشار إليها، مشارا إليها. فيقول المشار إليه عام بالواقع الخارجي، الموضوع له، المعنى الموضوع له عام، لأن المشار إليه الشجر مشار إليه، الإنسان مشار إليه، الحيوان مشار إليه، الجبال مشار إليه، كله مشار إليه. يقول هذا المعنى العام الخارجي هو نفس الذي تصوره الواضع فوضع له. إذن الواضع عندما وضع لفظ هذا اللي احنا الآن نشير به إلى القلم لم يضعه للقلم، بل وضعه لمطلق المشار إليه، سواء كان هو القلم أم الإنسان أم الحيوان أم الشجر أم الحجر إلى آخره. إذن صار هسه صار الوضع عام، لأن الواضع تصور ذلك المعنى العام، الشيء المشار إليه. الشيء المشار إليه يصدق على القلم وعلي وعليك وعلى الشجر وعلى كل واحد بينا، هو شيء مشار إليه. الشيئية جنس يجمعنا، كلي يجمعنا. يقول هو تصور الشيء المشار إليه، هذا وين؟ هذا في الوضع. والمعنى الموضوع له، يقول هو المعنى الموضوع له هم كلي هم عام. الآن من أقول المشار إليه إخواني، المشار إليه كلي لو جزئي؟ لا كلي. القلم يصدق عليه يعني مصداق من مصادق المشار إليه، وأنا مصداق من مصادق المشار إليه، وأنت مصداق منه، والقرآن الكريم، القرآن الكريم يقول ذلك الكتاب لا، يعني مصداق من مصادق المشار إليه. إذن مفهوم المشار إليه مفهوم كلي، تحته مصادق كثيرة، أني والقلم وأنت والباب والشباك وكل هاي مصادق لمن؟ للمشار إليه. فيقول المعنى الموضوع له اللفظ عام كلي، والمعنى المتصور في ذهن الواضع في عملية الوضع أيضا كلي، يعني هم عام. إذن هاي المبهمات الوضع فيها عام والموضوع له عام. قلنا لأبوي زين إحنا مو جاي نقول هذا قلم، قال يا بنت وين، هذا بالاستعمال مو بالوضع، هذه تتشخص في الاستعمال. التفت إلى عبارة المحشي، قال قوله وضعا أي بحسب الوضع دون الاستعمال، فإنما يكون مدلوله كليا في أصل الوضع ومتشخصا في الاستعمال. يقول هذا يتحول إلى جزئي، فتقول هذا قلمون مو أثناء الوضع، أثناء الاستعمال أنت جاي تشخصا. وإلا وقت الوضع الواضع تصور مفهوم المشار إليه ووضع لنفس مفهوم المشار إليه، فالموضوع له عام وهو المشار إليه، مفهوم المشار إليه، والوضع أيضا عام، فصار من القسم الثاني، الوضع عام والموضوع له عام. والتشخص قال هذا التشخص مو بالوضع، هذا بالاستعمال، هذا مو مثل ابنك اللي انولد وانت حطيت له ووضعت له لفظ شخصي خاص به، لا مو هالشكل الواضع، ما سوى هالشكل. ولا مثل وضع الحروف اللي هي الوضع عام والموضوع له خاص. بالحروف ايش قلنا؟ قلنا الواضع يتصور الظرفية ويضع لفظ فيه، لكن لا للظرفية كمفهوم عام، وإنما للظرفية الخاصة، مثل ظرفية البيت، ظرفية المدرسة، فتقول زيد في البيت، عمرو في المدرسة، ما تقول عمرو فيه وتسكت، ولا زيد فيه وتسكت، لازم تجيب ظرف خاص لهم، مثل البيت هذا ظرف خاص يعني شخصي يعني مشخص يعني جزئي، مثل المدرسة، مثل الشارع، المسجد لآخره. فالمصنف يقول الوضع عام والموضوع له، هذه المبهمات وضعها عام والموضوع له عام، وتتشخص في الاستعمال. بينما التفتوا، بينما اسم العلم وين يتشخص؟ يقول بالوضع. شوفوا ايش قال، نرجع شوية لي ورا، قال قوله فمع تشخصه أي جزئيته، قوله وضعا يعني فمع تشخصه وضعا، لأنه إحنا من نرجع إلى عبارة المصنف إيش نقرأ، قال وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعان علم، معناه هاي قيد وضعا لمن جابه، جابه حتى يطلع المبهمات، يريد يقول أن اسم العلم متشخص أثناء عملية الوضع، بينما المبهمات متشخصة في عملية الاستعمال لا في عملية الوضع. فإذا هي تطلع من خانة شنو؟ تطلع من خانة اسم العلم، هذه لا تسمى علما. لذلك كمل عبارة المحشي وياي، قال: فإنما يكون مدلوله كليا يعني عام في أصل الوضع. الموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له عام في أصل الوضع. لعد وين التشخص صار؟ قالوا متشخصا في الاستعمال. مثل إيش؟ قال مثل أسماء الإشارة، مثل الأسماء الموصولة، مثل الضمائر. علي من؟ على رأي المصنف لا على رأي المشهور. شبيه هذا اللي في أصل الوضع عام ولكنه يتشخص في الاستعمال؟ قال: لا يسمى علما، لأن العلم متشخص في أصل الوضع لا في الاستعمال فقط. صار واضح عندنا مذهب المصنف. إذن المصنف يريد يقول: أنا من قلت فمع تشخصه وضعا علمون، هاي وضعا جبتها قيد احترازي. أريد أقول أن الاسم العلم هذا بأصل الوضع هو أكو تشخص به، يعني أن الواضع تصور ذلك المعنى الشخصي وهو الابن اللي انولد ووضع لذلك المعنى الشخصي. إذن التشخص صار في أثناء عملية الوضع، وضع لفظ زيد لخصوص هذا الابن من دون أبناء الباقين، من دون أبناء الناس، من دون البشرية كلها، أخذ لفظ زيد ووضعه لابنه. حتى لو جيراني عندهم ابنهم اسمه زيد، هم أبوه سوى، هم وضع لابنه لفظ زيد خاص به. إذن هو وضع لابنه وضع شخصي خاص بابنه، وأنا وضعت لابني وضع شخصي خاص بابني، وإن كان اثنين سميناه زيد، بس أنا من أطلقت كلمة زيد ما أطلقتها اسم زيد، من أطلقته ووضعته وخليته، ما خليته لابني وابن الجيران، ولا خليت لكل واحد اسمه زيد، لا خليت الخصوص ابني. نعم الناس هم سوت مثلي، شو العلاقة به؟ أنا عندما وضعت لفظ زيد وضعت لابني، إذن الوضع شخصي، إذن الوضع خاص والموضوع له خاص. المصنف يقول في اسم العلام التشخص يحصل في عملية الوضع، في نفس عملية الوضع، بينما بالأسماء المبهمة مثل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر التشخص يحصل لا في عملية الوضع وإنما في عملية الاستعمال. فإذا ماكو تشخص في عملية الوضع، احنا ما عندنا هو لو جزئي لو كلي، يعني لو شخصي لو عام. فإذا ماكو شخصي معناه الوضع عام والموضوع له عام، ماكو تشخص بالوضع، اكو تشخص بالاستعمال. إذن يقول أن هذه المبهمات الثلاثة الوضع فيها عام والموضوع له عام. هذا رأي من؟ هذا رأي المصنف، هذا رأي المصنف. ليش خليت هذا القيد قيد وضعا؟ يقول حتى أطلع الأسماء المبهمة، أطلعها منيا؟ من العلم، يعني هي من قسم متحد المعنى ولكن ليست أعلاما، وإنما الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر حالها حال لفظ الإنسان، كليات. مثل ما لفظ الإنسان كلي، لفظ هذا كلي، الضمير هو أو أنا أو أنت هذا كلي، مفهوم كلي، مفهوم أنا مفهوم كلي، مفهوم هو مفهوم كلي، مفهوم هذا مفهوم كلي. شو وقت يتشخص ويصير جزئي؟ بالاستعمال. أما في أصل الوضع لا، كلي. هذا مفهوم كلي واللفظ دال على ذلك المفهوم الكلي. هذا هو رأي المصنف. المشهور قالوا له: لا انت غلطان هواي، هذني حالا حال الحروف، ذني من الوضع بالقسم الثالث، الوضع عام والموضوع له خاص. يعني ان الواضع تصور مفهوم المشار اليه اللي هو مفهوم عام، وأنا من مصادقة، أنا اسمي مشار إليه، أنت مشار إليه، ذاك كل واحد بينا مشار إليه، الجبل مشار إليه، الحيوان مشار إليه، السماء مشار إليه، الأرض مشار إليه، كل مشار إليه، كل شيء هو شنو؟ مشار إليه. كل شيء من في عالم الإمكان في عالم التكوين هو مشار إليه. فقال له هو تصور هذا المعنى العام، ولكن عندما وضع وضع لذلك المعنى الخاص. تصور المشار إليه العام وقال يابا راح أضع لفظ هذا لأي واحد تشيرون إليه بشخصه. أنا هسه قال افتهمت شنو معنى مشار إليه، تصورته افتهمته، بس ما راح أخلي لي مفهوم المشار إليه هذا المفهوم الكلي، لا راح أخلي لي أفراده. فراح أضع لفظ هذا للشخص المشار إليه، للشخص الواحد المشار إليه، هيك للفرد الواحد المشار إليه، لا للمشار إليه مطلقا، لا لخصوص الفرد الواحد المتشخص في الخارج والمشار إليه بالإشارة الحسية أضع لفظ هذا بشرط تشخصه بأن يكون متشخصا. فقالوا له التشخص صاير بالوضع مو بالاستعمال، انت متوهم رايح هواية بعيد. هذا من القسم الثالث، الوضع عام والموضوع له خاص، لا انه من القسم الثاني اللي هو الوضع عام والموضوع له عام. شنو الفرق بين رأي العلماء وبين رأي المصنف؟ الفرق خطير جدا. على قول المصنف إذا قلنا أن الوضع عام والموضوع له عام وإنما التشخص يحصل في مرحلة الاستعمال، معناه استعمالنا لأسماء الإشارة استعمال مجازي مو حقيقي. ليش؟ لأنها لم توضع للمعنى. يعني أنت من تقول على زيد هذا هو الواضع، وضع كلمة هذا لزيد، لا وضعها للمشار إليه للمعنى العام للمفهوم العام. انت وين جيت استعملته في المفهوم الخاص؟ معناه استعملت اللفظ في غير المعنى الذي وضع له. انت اذا استعملت لفظ الاسد في غير الحيوان المفترس اللي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، استعمالك للفظ الاسد في غير المعنى الموضوع له واحد من اثنين، لو غلط لو مجاز، لو غلط لو مجاز. بما انه مو غلط أستطيع أن أقول على زيد هذا، ومن أقول علي هذا أنا مو غلطان، ماكو غلط، إذن مجاز. هذا علي من؟ على رأي المصنف. راح يصير استعمال الضمائر في المتشخص، واستعمال أسماء الإشارة في المتشخص، واستعمال الأسماء الموصولة في المتشخص، هذا مجاز لا حقيقة. تبين احنا صار لنا سنين نشتغل بالمجاز وما ندري على رأي المصنف. بينما على رأي المشهور لا، الاستعمال حقيقي مو مجازي. الآن نسأل المصنف، نقول له المجاز مو يحتاج إلى قرينة؟ أنا من نستعمل الاسم الموصول هم أجيب قرينة؟ لا. من نستعمل اسم الإشارة هم أجيب قرينة؟ لا. من نستعمل الضمير هم أجيب قرينة؟ أيضا لا. لعد وين القرينة؟ غير المفروض المجاز يحتاج إلى قرينة؟ قال على كيفكم، على كيفكم وياي. المجاز قسمين، مجاز مشهوري ومجاز غير مشهوري. إذا كان المجاز غير مشهوري نعم يحتاج إلى قرينة، أما إذا كان المجاز مجاز مشهور، إذا مجاز مشهور بعد شو تسوون بالقرينة؟ هو مشهور بعد معروف، وشين القرينة؟ شو تسوي بها أنت القرينة؟ حتى تبعد الإنسان عن المعنى الحقيقي وتصرف نظره وفكره إلى المعنى المجازي. فتقول له رأيت أسدا في المعركة، من قلت في المعركة افتهم تقصد الرجل الشجاع. أما لو كان هو مشهور استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، بعد القرينة شو تسوي بها؟ ورأسا على الشهرة راح ينصرف ذهنه إلى المعنى المجازي، ما يحتاج قرينة. فيقول أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الضمائر، هاي من المجاز المشهوري ما تحتاج إلى قرينة بعد. فلا يقول لي واحد لعد وين القرينة إذا مجاز، وين؟ أقول ما يحتاج. أنت تعرفون أن المجاز قسمين، مشهوري وغير مشهوري، هاي من قسم المجاز المشهوري. هذا مطلب أردنا إيضاحه هنا. على ضوء هاي العبارة كلها، من قوله إن اتحد، قوله إن اتحد أي وحد معناه، إلى قوله كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما، راح يجي إشكال قوي جدا. هذا الإشكال بشقين واثنينهن محكمات، إشكال جدا قوي وجدا محكم ورصين، كل مشكلة ما بي، مع ذلك راح يفلت من عنده المصنف، يطلع من عنده بطريقة علمية. احنا نريد الطالب يتعلم هاي الطريقة، الطريقة كلش مهمة. بيانه، بيان الإشكال وكيفية تخلص المصنف من الإشكال، طبعا اللي خلصه هو المحشي. طريقة تخلص المصنف أو تخليص المصنف خلينا نقول من الإشكال عن طريق المحشي، طبعا أنا ما أدرس المحشي زين، يعني هو المحشي ما ذكر التخريج، لكن بعض المحققين ذكر التخريج، يعني طلع المصنف من الإشكال بطريقة سليمة 100%. الإشكال سليم 100%، ولكن خروج المصنف أيضا سليم 100%، بحيث يصير الإشكال إذا يريد يرد على هذا المعنى اللي راح يذكره بعض المحققين ويطلع المصنف من عنده، الإشكال لا يرد وإنما يرد على معنى آخر. بيان ذلك كله يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.